بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حلوني آبائي. لقيت عظة للأنبا بنطونيوس، هرجعكم بقى إيه 17 قرن 1700 سنة لورا. هنسمع عظة للأنبا بنطونيوس نفسه، أنطونيوس الكبير بنسميه، عن التواضع. أنطونيوس الكبير ده كان ينزل كل ليلة من الجبل يقعد مع الرهبان في فترة من حياته كده يديهم عظة. قديس الأنبا أنطونيوس احنا بنتكلم ده اتولد 250، راح السماء 355، عاش عقبال عندكم 105 سنة. وكان ايه يعني صحته زي الفل للآخر يوم. فكان ينزل اللي طلع منكم جبل الأنبا أنطونيوس مشوار، فيقولوا لغاية تقريبا نهاية حياته كان بيطلع وينزل مرة أو مرتين في اليوم. كان يعني بس صحته كويس. الراجل ده اللي يقرأ عظاته يكتشف انه شاطر جدا في الانجيل. احنا ساعات نفتكر انه عقبال ما يعني الاناجيل بقى اتجمعت واتدرست وبتاع، لا ده من الاجيال الاولى حياتهم كلها في الانجيل. فانا التواضع في حياه الاباء الاوائل انا بصراحه عجبتني، انا خدت منها فقرات العظه دي، هقرا جزء بيقوله واعلق عليه. انا شخصيا منبهر ان انا بسمع للانبا انطونيوس نفسه كلامه ده، يعني أبو الرهبان، وشوفوا بقى ملايين رهبان في التاريخ، الراجل ده أبوهم، وإحنا عندنا في لغتنا الأرثوذكسية نسميه العظيم أنطونيوس، بينشتي أف أنطوني نسميه كده العظيم أنطونيوس. وده راجل صعيدي على فكرة من بني سويف، وكان صاحب أطيان سابها كلها. تعالوا نعيش مع الفكرة دي من رسائل القديس أنطونيوس. هو بقى ببساطته، وكان وعظه بسيط، هيحكي لنا عن التواضع في شخصيات الإنجيل، لأن التواضع طلع ملوش شكل واحد. فهيحكي لنا أبونا إبراهيم تشوف التواضع فين، إسحاق تشوفه فين. فأنا حاسه زي اللي بيكلم أطفال، بس كان بيكلم رهبان قديسين. كان لإبراهيم الاستطاعة أن يبني القصور في كل مكان، إذ كان قد صار له من الغنى الكثير من الذهب والفضة والعبيد والإماء والمواشي. ولكنه إذ كان يعلم أن قلبه إذا داوم تذكار المسكنة فلن ينسى كثرة الخيرات. بس أحكي لكم العربي، العربي فيه مشكلة. تذكار المسكنة يعني إيه؟ أبونا إبراهيم عارف أنه طول ما هو عارف عايش مسكين، عايش غلبان، وعاوز يفكر نفسه أنه غلبان ومسكين، مرضاش يعيش عيشة الأغنياء رغم أنه غني. فاهمين الفكرة؟ هتبان دلوقتي في الكلام. بيقول طول ما هو فاكر المسكنة لن ينسى كثرة الخيرات التي صنعها الله معه، فلم يفعل ذلك، أي لم يسكن القصور، كان على الفلوس موجودة. الراجل قعد في خيمة طول حياته، بس الراجل ده لوحده غلب 5 ملوك، متخيلين القدرة المادية والقوة اللي عنده، لكن قعد في خيمة، بل سكن المظال الخيام يعني. ولأجل ذلك ظهر الله له، وطبعا عاوز يقنع الرهبان قد ايه التواضع ده حلو، خلي المسيح يجي لك لغايه قليتك، ومعه ملاكين، وهو جالس عند شجره ممر، واهتم بربنا وملائكته، فلم يامر احد من عبيده ان يصنع ما اهتم هو بعمله. لما ترجعوا لسفر التكوين، ابونا ابراهيم عنده عبيد بالكوم، انما هو مش عارف ان ده المسيح في الاول، ما كانش عارف، انما وقف يخدم عليهم كأنه هو خدام البيت، هو اللي يطبخ وهو اللي يقدم، مع أنه هو لو أشاور بس هيجوا 10 عبيد يشتغل. لألا ينسى النعمة التي أعطاها له، يبقى هو عاوز يفكر نفسه أو يفكر الرهبان ويفكرنا، عيش عيشة مش ضروري في المستوى اللي انت فيها، عشان تفكر نفسك انت واخد ده كله ايه، نعمة من ربنا. لئلا ينسى النعمة التي أعطاها له بعد تواضع ومسكنته، بل هو بنفسه بشيخوخة الحسنة، كان سنه 100 سنة في اليوم ده، يوم ما توعد أنه يجيب، كان 99 بالضبط، يوم ما توعد أنه يجيب إسحاق في الزيارة دي، خد الوعد يجيب إسحاق بعد سنة، كان إبراهيم 99 سنة، مش صغير يعني، وغني جدا، لكن واقف يخدم بشيخوخة الحسنة التي كانت تناهز 100 سنة. مضى إلى قطعانه وأتى بعجل جيد وذبحه، وأمر سارة زوجته نفسها أن تعجن. سارة واخدة من أبونا إبراهيم طبعه، خلي بالكم يعني سارة كمان قديسة عظيمة جدا، وذكرها العهد الجديد وذكرها أشعياء، أنه افتكروا يا يهود أمكم سارة، من كتر ما سارة دي يعني شخصية مهمة في الكتاب، وعشان كده احنا حاطينها في الأكليل لما بنقول إيه، كما كانت سارة تطيع إبراهيم، عاوزين نقول للزوجة يعني اخضعي لجوزك وحافظي على سلام بيتك، ربنا يديك كثير. فقامت سارة، طبعا سارة لما تكون ست غنية عندها 300 خدام، لأن هو طلعوا بس في الحرب ب 318 واحد ينقذوا لوط، كل دول يعني فعل عند أبونا إبراهيم، فطبعا سارة ست غنية جدا. هي اللي راحت تعجن 3 أكيال سميز، وكان كل عبيدها وإماها قياما حواليها، يعني واقفين يتفرجوا ليه، هي اللي هتعمل بإيديها. ولما قدم لهم إبراهيم ليأكلوا كان واقفا بين أيديهم كالمسكين، ما عادش يأكل معهم. تخيلوا، وفي بعض الناس لغاية النهاردة في طبعها الصعيد الكريم لما يجي لهم ضيوف ما يأكلش معاه، يقف بس يخد ويستكتر أنه يقعد يأكل معهم من اتضاعه. ولأجل هذه المسكنة التي أظهرها أمام الرب أظهر الرب له نفسه. طبعا هو اكتشف أن المسيح بعد كده وابتدوا يحكوا في الصحراء، وكمل له كل إرادته اللي هي فكرة شهوة أنه يجيب ابن دي، وقال له في ذلك اليوم، في مثل هذا اليوم من العام المقبل سيكون لسارة ولد، وكان كذلك ورزق إسحاق. أنا بقول لكم دي ده كلام عن بنطونيوس مسجلين ساعتها. إذن هنا أنا عجبني تعبير بس الآن بنطونيوس، اختار المسكنة، اختيار المسكنة. يعني ما تقولش أنا طب ربنا اداني كتير هعيش على المستوى اللي ادهوني، لا ده أنت لو أشطر يديك كتير وتشبع اللي حواليك، لكن بينك وبين نفسك ممكن تعيش في مستوى أقل عشان المسكنة. مرة حد كده قال كلمة على حد بالآباء الأسقف، يا عم ده راكب عربية مش عارف ايه، فواحد قال له لو دخلت قليته هتعرف انه غير خالص اللي انت شايفه. يعني في بعض الاباء غصب عنهم بحكم انه هو كأسقف مضطر يبقى عنده صالون شيك وراكب عربية شيك، بس هو في قليته عايش راهب، يعني تدخل الأوضة تكتشف ايه ده لو عامل في اي حتة ما يعيش العيشة دي. فاذا بس هنا اختار المسكنة، فاهمين؟ من ناحية الإمكانيات، الإمكانيات موجودة، فاختيار المسكنة ده تعبير قيل عن أبونا إبراهيم، رغم المستوى اللي هو فيه هو عايش في حتة تانية، عايش في خيمة، طبعا خيمة دي عيشة شق مهما كان. وطبعا بولس الرسول أراها بطريقة أصله كان مشتاق للسماء، فمش فارق معاه يعمل قصر ولا بلد. كمان فكرة، أنا بقول لكم تدريب ضمنيا عن التواضع من كلام أم بنطونيوس، انك خدم على الناس ما تسيبش الناس يخدموا عليك مهما كان مستواك، خدم على الناس. دي حتة مهمة، لان احيانا احنا لما بنكبر شوية سنا او مقاما بنقبل ان احنا نتخدم طول الوقت، لا لازم يبقى في جزء كده تفضل انت تخدم على الناس. يعني أمبرويس الله ينيح روحه، سيدنا أمبرويس اللي سافر السماء قريب، سيدنا أمبرويس كان في أيام بيخدم على الفقراء بإيده، ولما يعملوا يوم مثلا يوزعوا البركات يقعد مع وسط الشباب يجيب كيس الرز وكيس المتاع ويشارك في المشاركة اللي هي يعملها أصغر خادم في الكنيسة، ويحب أول يوم ده ويشارك فيه مشاركة، تحسه يا سيدنا ده أنت يعني أسقف كبير، أنت بتعمل دور يعني لو واحد ما بيخدمش حتى يعرف يعمل الكلام. يبقى خدمة العبيد دول كده معنيين اختارهم أم بنطونيوس عن أبونا إبراهيم. نكمل الوعظة. وإسحاق، الوعظة دي هتكر كذا واحد أصلها، يعني كان غنيا جدا ولكنه تمسكن بقلبه، هيستخدم كلمة المسكنة كتير عشان طوبى للمساكين بالروح هيدخلوا السماء. تمسكن بقلبه يعني في اتضاع داخلي، يعني هو جوه نفسه شايف نفسه صغير. أبونا إسحاق الناس شايفينه أغنى واحد وأشهر واحد في المنطقة، فجاله ملك يحاول يعمل معاه ديل، لكن هو جواه تمسكن بقلبه، حتى أن الفلسطينيين كانوا يظلمونه كواحد مسكين. طبعا صعب أوي يكون واحد غني جدا وقدراته عالية ويقبل يتسرق ويسكت، ويقبل يتظلم ويعديها. أما هو فلم يكن ينتقم منه، فكان غناه يزداد أكثر منه. يبقى درس تاني في التواضع، تاخدش حقك بدراعك، ما تقولش كمن معاك خير وعلاقات وفلوس انت تقدر تعمل وتعمل، بلاش اللغة دي. لا، لو اتنزلت ربنا بيعوض أضعاف وبيكرمك أكتر، لأنه أبونا إسحاق كل ما كان يتنازل كان ربنا يديله 100 ضعف، فبقت الناس بتخاف منه رغم تنازلاته. إذن الآن بنطونيوس أرى هذا التسامح والتنازل اللي بيعمله أبونا إسحاق كصفة تواضع. الوعظة كلها عن التواضع أو المسكنة بالروح. يبقى هنا بيدينا كذا صورة للتواضع، صورة إن واحد يخدم على ناس، وصورة واحد إنه يفضل قابل عيشة بسيطة رغم إمكانياته، وصورة واحد بيتنازل عن حقه وبيسامح عشان ما يعملش مشكلة وخناقة، يحتمل الظلم يعني تعبير أنبنطونيوس، أو متمسك بالمسكن. يعني هو كأنه بيقول في باله أنا لو غلبان كنت هقدر أخد حقي، كنت هقدر خلاص أنا غلبان، فأنا يعني لا هروح محاكم ولا هتخانق، أنا هعتبر نفسي غلبان، يظلموني زي ما يظلموني ربنا يبقى يتصرف. فعاش بنفسية هذا الفقير رغم غنى. ينقل بقى باستفاضة على الشخصية الثالثة، أبونا يعقوب. وهكذا يعقوب لما أراد أن يذهب إلى بيت النهرين قبل نياحة أبيه إسحاق. عارفين يا أبونا يعقوب كان هربان، أو مامته قالت له ابعد عن عيسو لأن عيسو عاوز يموتك. وبعد أن أخذ بركته كان إسحاق بارك لأبونا يعقوب وترك عنه كثرة الغنى. أبونا يعقوب لما ساب بيت أبو إسحاق خلاص طالع هياخد إيه في إيدهم، هم ما عندهمش بقى يحول لبنك في حتة تام، فهيطلع بإيه؟ معهوش حاجة يطلع بيه. وكان يمشي بمسكنة، يعني اللي يشوف يعقوب ماشي في الصحراء ما يقولش ده ابن إسحاق. وليس معه سوى عصاه، وفعلا الكتاب ذكر أنه كان ماشي بعصايته، وزاد لكفافه يعني لقمة تكفيه يومين وخلاص في الطريق. وكان إذا ركض يضع تحت رأسه حجرا. وبيكلم قد إيه يعقوب ده عاش في مرارة فقر رغم أنه كان من عيلة غنية أوي. ولأجل هذا استغنى بالأكثر في بيت خاله لبان. لما راح عند لبان ربنا عوضه خلال سنوات يعقوب عمل ثروة غير بتاعة أبو إسحاق، برضو لأنه قبل أنه يعيش كمسكين. ولما أراد أن يرجع إلى بيت أبيه لم ينسى المسكنة. عجبتني الكلمة دي، يعني إيه؟ منسيش أنه كان ممكن يموت في الصحراء وكان غلبان ومعندوش حاجة بسبب ما صار له من كثرة الغنى، لأنه كان دائما يسير بالمسكن. بل إنه أظهرهما أمام الرب قائلا إني عبرت الأردن بعصايا والآن صرت جيشي. وهو راجع من نفس المنطقة اللي كان معدي عليها من 20 سنة، قال له أنا لما عديت من 20 سنة كان معايا عصايا، أنا راجع معايا جيشين. جيشين يقصد عيال كتير وغنم كتير وجمال وغنى فاحش، كل ده ثروة اتعملت في 20 سنة. فهو فضل ماسك العصاية في تعبير أنبنطونيوس عشان يفتكر انه العصاية ذاتها اللي ما كانش معاه غيرها من 20 سنة اهو راجع بيها، بس معاه جيشين من كرم ربنا عليه. انظروا ايضا كيف انه لم ينسى المسكنة حتى وقت نياحته. هو هنا ربط المسكنة بالعصاية، تفهموها دلوقتي، انه كأنه يعقوب كان بيفكر نفسه بالعصاية الجريدة اللي كانت في ايده دي عشان يفكر نفسه انا كنت طالع شحات كانش معايا حاجة فربنا اللي عملني. ففضلت العصاية دي معاه حسب تفسير الأنبنطونيوس لغاية اخر حياته. فبيقول لغاية ما مات لما سجد على طرف عصا. انا اول مرة كنت افهم التفسير ان العصاية نفسها بتاعت يعقوب، تعرفين بعد كده يعقوب جاب عيال بقى كتير ويوسف بقى اتسرق منه، وبعدين افتكر ومات، وبعدين دارت الايام وعرف ان يوسف في مصر ونزل مصر وفرعون اكرمه وعجز في مصر، وفضلت العصايه معاه. وهو بيموت قال لهم هاتوا لي العصايه، وقطع العصايه كده مش قادر يسجد وهو على السرير يعني. وكان اولاده حوله، اوصاهم قائلا لا تنسوا مسكنتكم الاولى يا اولادي بسبب ما صار لكم من هذا الغنى. طبعا النص ده مش موجود في الإنجيل بس ضمنيا يفهم من كلام يعقوب. فالأنبا أنطونيوس فهمها كده، إن يعقوب هو بيوصي عياله، عياله كلهم الأسباط بقى طالعين، ربنا اداهم كتير، وبالذات يوسف بقى يعني بقى الرجل التاني على مصر، ومصر كانت أغلى دولة ساعتها. فقال لهم ما تنسوش مسكنتنا الأولى. هو عمال يعلق على نفس الفكرة، أبونا إبراهيم منساش مسكنة، أبونا إسحاق فضل مسكين، أبونا يعقوب فضل مسكين، وهم دول البطارك الأوائل، دول القمم بتوع الكتاب. وكانت عصاه بيده دائما في كل وقت حتى لا يتكبر قلبه بكثرة غنى. كأن التواضع أحيانا تبقى محتاج علامات كده تفكرك بأصلك. مرة بسأل الكاهن يعني عاوز أقول له إيه، حللني يا أبي العمة يعني إيه إدمت قوي يعني، قال لي دي العمة اللي اترسمت بيها، فأنا مش عاوز أفرط فيها لأنها بتفكرني بأول يوم رسامة، كنت خايف أصلي القداس، وكنت متلجلج، وكنت مستكتر أخد اعتراف، وكنت فأنا محتفظ بيها عشان أفتكر. هي نفس الفلسفة دي، إنك أحيانا تحتفظ بأمور من الوقت اللي كنت فيه أقل ما يمكن، عشان تعرف إن الخير اللي عندك ده مش يعني نعمة من ربنا. حتى لا يتكبر قلبه بكثرة غناه عندما ينظر إليها، كل ما يبص على العصاية يقول أنا تبع العصايتي، لما عديت في الصحراء كان معي عصاية. ويذكر العبودية التي أكملها في بيت خاله لابان، لأنها كانت بيده عندما كان يرعى قطعان غنمه. فهنا ركز على حكاية العصا والكفاف، إن الناس العظماء دول كان فيهم تواضع، والثلاثة دول شافوا المسيح، كان أبونا إبراهيم وإن كان إسحاق إن كان يعقوب، ذكر إن هم شافوا المسيح. وطبعا دول اللي بنسميهم إيه البطاركة الأوائل، ودول المسيح شهد لهم لما قال يتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فدول محبوبين قوي عند السماء. لم ينسى المسكنة. عارفين زي إيه يا جماعة؟ برضو واحد قال لي الكلمة دي، قال لي اللي أنا شفته في الكورونا، أنا مت وقمت يعني، وشفت إزاي أنا مذلول في جسدي، وإزاي أنا يعني خلاص كل حاجة راحت مني، فأنا حسيت إيه اللي أنا بجري فيه وبتخانق عليه وبزعل عليه. ولم المسكنة بتاعت المرض الشديد بتفوق الواحد وبيعرف برضو ضعف. حكاية عصاه بيده دائما ممكن نعملها إنه بعض الذكريات القديمة اللي تفكرك بكيف بدأت ممكن تفيدك طول العمر، عشان تفضل تشكر ربنا على عز انت ما كنتش تحلم بيه او كرامة ما كنتش تحلم بيه. نكمل، لسه الوعظة ما خلصتش. وهكذا يوسف لما ملك على مصر، العيلة ماشية كده، خلي بالكم، ابراهيم جاب اسحاق، اسحاق جاب يعقوب، يعقوب جاب يوسف. طبعا في السكة في ناس وقعت يعني، ما كانش عندهم تواضع زي عيسو زي الاسباط. لم ينسى مزلته ولم يخزى أن يظهر ذلك لفرعون. جاب لقطة جميلة قوي من حياة يوسف. عارفين إمتى بقى؟ لما يوسف تعرف على أخواته وقال لهم هاتوا أبويا يعقوب وتعيشوا في مصر أنا هكرمكم. فلما جه يعقوب، جه كبير في السن على آخره بقى، يوسف مركزه كبير قوي بعد فرعون على طول، يعقوب مبهدل في حاله، راجل راعي أغنام حتى لو غني بس مبهدل يعني، مش ومكركب آخر كركبة. وكانوا المصريين يحتقروا الرعاة، كانوش يحترموا أبدا رعي الأغنام، كانوا يحترموا الزراعة أكتر. فبيقول هنا بقى تأمل القديس أنطونيوس، لم ينسى مزلته ولم يخز أن يظهر ذلك لفرعون بقوله لإخواته إذا تقصى منكم فرعون قولوا له عبيدك رعاة غنم. ما تتكسفوش تقولوا احنا فعلا رعاة غنم، مع أنه الكتاب بيذكر أنه الغنم أو رعي الغنم كان ركس عند المصريين. فهنا زي اللي مش مكسوف من أصله، وقد فعل ذلك حتى لا يكون له فخر عند فرعون. فانظروا كيف أن ملكه وغناه لن ينسياه مزلته ومسكنته. عجبني أوي سيدنا أنبا متاوس في اللقاء اللي عملته، ربنا يديله العمر والصحة، قال أنا طالع من قرية وقعدت لسن 11 سنة ما بروحش مدارس. شوفوا أسقف عظيم لما ببساطة يقول الكلام ده، حاجة يعني فيها تواضع، رجل بيتكلم عن الهيستوري كان ممكن الحتة دي ما يقولهاش يعني، لكن ما بيخجلش إنه يقول كده. ده النهاردة علامة ومطلع كتب قد كده للكنيسة، لكن هو ده كان تعليمه في الأول. إذن الاعتراف بالمسكنة والهروب من الافتخار، يعني يوسف كان عنده مجال يفتخر أكتر مننا، راجل أنقذ العالم، فرعون مديون ليوسف، مصر والعالم مديونين ليوسف، فكان ممكن يعني يتمنظر لكن ده داخل بيدخل أبوه. على فكرة فرعون احتراما ليوسف عمل حركة، فرعون ده كان محترم جدا بتاع يوسف يعني مش كل الفرع، قال لي يعقوب باركني، يعني بما ان يعقوب قد كده متواضع ويوسف قد كده متواضع، ان فرعون ردله الكرامة وقال له طب باركني. طبعا دي كبيرة قوي لان الفراعنة كانوا يعتبروا نفسهم آلهة، تخيلين. فلما التواضع دايما اصله يعني يخلي اللي قدامك لازم يتعامل معاك بأدب واحترام. نكمل العظة الجميل. وهكذا موسى بقى ياخد حقه، كبير الأنبياء، لما صار ابنا لابنة فرعون. تخيلوا احنا بنسمع معظم سنة 300 مثلا، سنة 340 ميلادي، ملك على خزائن مصر جميعها، يعني كمفترض يبقى هو ملك على الخزائن كلها. ذكر إخوته المولودين من إبراهيم الذي رفعه الله من تواضعه ومسكنته، فطلب حياتهم وهرب من مصر، صار غريبا في أرض مديان 40 سنة، وكان خبز وماء على كتفه وهو يرعى الغنم. فلما نظر الله إلى كثرة تواضعه، أتاري إعداد موسى كان في المرحلة دي 40 سنة شغال ثوعلي، شايل مية وشايل أكل، يلم الغنم يمين وشمال، وشخص نكرة كان طبعا تواضع أصيل يعني. خاطبه قائلا ارجع إلى مصر وكن رئيسا على شعب الله. فقال موسى للرب انظر لك آخر غيري يصلح لهذا الأمر لأني لا أصلح لهم. فأغضب الرب هذا القول، وقد كان قول هذا بالطبع احتقارا لذاته، يعني رغم أنه كان بيتهرب زيادة فربنا زعل. إنما بنطونيوس بيقول هو كان شايف أنه أحقر من أن يقوم بالمهمة دي، فعبر عن نفسه وقال له لا شوف لك حد ينفع، أنا راجل راعي أغنام غلبان ما ينفعش، لأنه لم يتكبر قط، ما قالش ربنا اختارني دونا عن الناس، ما قالش أي حاجة. ولأجل كثرة التواضع عظمه الله وأعطاه علامة في عصاه. لما تواضع قوي قال له إيه اللي في إيدك دي؟ قال له عصاي. قال له طب ارميها، وابتدت بقى المعجزات. كانت أول معجزة أن العصاية تبقى حية وبعدين يمسكها ترجع عصاية. ما يعملش كده ربنا إلا لما يكون اللي قدامه متواضع، يتحمل أنه يعمل معجزات وما يفتخرش، ما يقعش في الكبرياء، لكي لا ينسى المسكنة بل يشكر لنعمته. وأمر أن يصنع الآيات والعجائب بالعصا التي بيده. شكل بنطوني زغاوي عصاي، يعني العصاية برضو فضلت في إيد موسى بتفكروا بإيه؟ برعي الغنم، بالغلب القديم، هي نفس العصاية بتاعت الغنم. فبقى لما يعمل معجزات يبص للعصاية تفكروا بالذل اللي عاشه 40 سنة عشان ما يتكبرش ويفتكر إنه يعني بقى حاجة. وكل الآيات والعجائب التي أجراها الرب معه كانت بواسطة عصا، ليكون تذكار مسكنته معه ولا ينسى. بسبب تلك العصا التي هي دائما بيده، وبها شق البحر وبها صنع عجائب في مصر. واحدة من علامات التواضع هو أن قلبك يبقى حنين على المتألمين. هنا ركز في موسى، أنه موسى كان متعاطف جدا مع شعبه وعاوز ينقذ الناس بأي طريقة. القلب الحنين ده متواضع. لما تبقى متعاطف مع الفقراء أو أي فئة من الناس الغلابة ومشغول بيهم، دي علامة حلوة، دي معناها تواضع. وكمان حكاية العصا أنك تذكر الأيام اللي كنت فيها على قدك قوي، والذكريات اللي تخليك تفتكر ضعفك يعني. كمان قبول الغربة، يعني مثلا ما سمعناش ان موسى اعترض على ربنا وقال له سيبنا 40 سنة ليه في الذل ده خالص، بالعكس ده استكتر على نفسه الدعوة. العصا وتذكار المسكن. نروح على قصة تاني، ده كل دي فعظة واحد. وقد قيل ايضا عن دبورة، دخلنا في سفر تاني خالص بقى، القضاء. دبورة دي واحدة كانت من القضاة، ست كبيرة وعاقلة قوي، وكانت مرجع للشريعة فيسموها قاضية. أنها لما نالت من الله تلك الرفعة العظيمة أنها تبقى قاضية للشعب، التي هي تدبير الشعب كله لم يرتفع قلبها، بل كانت تذكر طقس النساء وتعتبر أن الرجل هو رأسها. دي غشيشة من بولس، الرجل رأس المرأة، دي آية في العهد الجديد، فواضح أنه مذاكر قديم وجديد. ولهذا عندما أرادت أن تحارب سيسرا الملك، ده كان جيش مديانيين زي الجراد يقول لك، يعني عدده مهول، واليهود غلابة في قد كده، فهي دبورة قالت له، قالت أنا ما اطلعش حارب، أنا ست، ما ينفعش النصرة تبقى الواحدة ست، لازم كرامة قائد راجل رغم أن هي القاضية. أرسلت خلفه براق، استدعت واحد اسمه براق وقالت له إيه، ربنا اختارك أنت اللي تعمل المعركة دي، وأعطته السلطة لكي يمضي ويحارب سسر. أما براق البار، يعني الاتنين متواضعين، فلم تضل هذه الكرامة العظيمة ولا نسى تدابير الله، بل قال لا إن كنت تنطلقين معي أنا أنطلق. يعني الاتنين متواضعين، هي قالت له ربنا بيقول لك أنت اللي تحارب، أم هو قال لها وأنا ما اطلعش من غيرك. تلمزها يعني، واخدين بالكم؟ شوفوا بقى تواضع متبادل. لأن هي بتعبير الأنبا أنطونيوس تذكرت أن طقس النساء في العرف كان لازم يبقى القائد راجل، طبعا هو ربنا اللي هيشتغل، يعني لا دبورة ولا براق، لكن كان لازم كده. وهو التاني إكراما ليها قال لها وأنا ما ادخلش الحرب دي من غيرك، فقالت خلاص هدخل معاك. فقال لا إن كنت تنطلقين معي أنا أنطلق، لأنه كان يعلم أن الله معها وقد ولها التدبير، حتى أن دبورة قالت له إنني إذا خرجت معك لا تكون لك كرامة، بل يقال إن سسرة سلم بيد امرأة. يعني على فكرة وجود ست في الموضوع هيخلي الكرامة بعد كده يقولوا إنه مش أنت اللي غلبت يعني. فقال له وليكن، مش مهم، أنا يعني أنا ما ينفعش أغلب لوحدي يعني. هنا مجرد انها ست عظيمة ما زالت تعتبر ان الرجل رأس المرأة، ده معناه ان في تواضع، في قبول للنظام الالهي. وكمان براق المدعو انه يبقى قائد للجيش وان هو اللي على ايده ربنا اختاره، قال انا عاوزك معي. طبعا دي بقى بتفكرني لما نحط خادم مع خادم، تلاقي الاولاني ابتدى يفرق ويقول لك ايه، ما يعني ما فيش داعي، ما هو ايه مركب ابو ريسين والكلام الغريب ده. الحقيقة الكلام ده غريب جدا، لانه المفروض ان كل واحد يفرح بزميله وينسب الفخر لزميله. وهكذا حنة ام صمويل النبي، هو ماشي مع الاصفار عمال يقلب الكتاب، كانت تصنع له جبة صغيرة. التأمل ده كان اول مرة افهمه من الانبا أنطونيوس. ست ام صمويل حنة سلمت صمويل وهو 3-4 سنين للهيكل، بقت تروح له مرة في السنة ومعها جلابية، فتزود عليها زي ايه سبر كده عشان الولد بيطول. فانا كنت فاكر انه ايوة امه جايبة له هدية فجايبة جلابية كل سنة عشان بيطول. انبا أنطونيوس سألها بطريقة احلى كتير. طبعا معلوم ان هيكل الرب لم يكن محتاجا حتى تأتي ام النبي بملابسه من عندك، يعني هو الهيكل ناقصه جلاليب يعني للعيال، لكن أمه فعلت ذلك لأنه دخل الهيكل صغيرا لألا يقول إني ملاك أو أحد القوات. وقد رأيت إعلانات في الهيكل كانت تفعل ذلك كل سنة حتى يعرف ويتحقق ابن من هو. عاوزة تقول له احنا فلاحين يا ولد، احنا غلابة، ان ابوك جايبين لك جلابية كل سنة، ان صمويل ده هيبقى عظيم جدا وهيعمل معجزات كتير قوي، وده بقى ابو داود. يعني عاوز اقول ده من الأسماء الرنانة جدا في تاريخ العهد القديم، حتى المزمور يقول لك موسى وهارون بين كهناتي صمويل في الذين يدعون باسمه، كانوا يدعون الرب والرب يستجيب لهم. يعني مجرد يقول يا رب خلاص صمويل قال، فله كرامة كبيرة قوي. فعشان خايفة عليه من الكرامة هي اللي تجيب له الجلابية عشان تفكروا بأصله. يتذكر تواضعه وجنسه، لأجل هذا كان ينمو بزيادة مرضيا لله. وحنة أمه أيضا كانت متضعة وديعة، فضلت ست غلبانة متواضعة جدا، وفضل ابنها صمويل يتميز بتواضع عجيب بقية حياته. يبقى في حاجات الواحد يعملها عشان يفتكر ضعفه، يفتكر أصله، يفتكر طفولته، يفتكر أنه مش قد الكرامة اللي هو فيها. وكمان حكاية حنة أمه فضلت متواضعة، لأن حنة دي قديسة كبيرة على فكرة، يقال إن العدرة عشان مامتها اسمها حنة على حنة أم صمويل، كانت تحبها قوي العذراء تحب حنة أم صمويل، فكلام العذراء متأثر بكلام حنة أم صمويل. يعني اللي درس تسبحة حنة أم صمويل، لو في صمويل الأول صح 2، تلاقوا العذراء واخدة الكلام من حنة أم صمويل، معناها إنها كانت حافظة تسبحة حنة ومتأثرة بيها. لأنه طبعا لسه سيدنا البابا بيقول لنا خليكوا حريصين إنك تشجعوا الشعب يسموا الأطفال على أسماء قديسين، لأن الطفل بيكبر مرتبط بالاسم اللي طلع عليه. عشان كده لما نلاقي اسم ساعات علماني زيادة نقول في المعمودية ياخد اسم قديس أو اسم شخص من الكتاب. ليه؟ عشان في ارتباط بيحصل نفسي بين الشخص وبين صاحب الاسم. فمامة العذراء كان اسمها حنة على أم صمويل، فرق بينهم 1000 سنة خلي بالكم، لكن كانت نفس الشخصية. كما أنه لما دهن داود وصار ملكا قال إنني لم أنس مسكنتي وتواضعي ولم يرتفع قلبي، جاب المزمور بقى اللي قاله داود، وقال من أجل ذلك صراحة يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعلي عيناي، لم أسلك في عظايم ولا عجايب، لو كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من لبن أمه فلتكن المجازاة على نفسي. هذه المزامير برضو ده تأمل رائع لم يقلها داود إلا وهو ملك. يعني وهو ملك بيقول له أنا رب غلبان وعمري ما شفت نفسي أنفع في حاجة، وهفضل الغلبان العيل الصغير اللي إيه يعني الفطيم من اللبن على أمه. ولم ينسى مسكنته الأولى بل قال صغيرا كنت في إخوتي وشابا في بيت أبي، كنت أرعى غنم أبي. هذه الأقوال قالها لكي يعرفها جميع العالم ويتعلموا التواضع والمسكن. تاني تعبير لم ينسى المسكن. هكذا الآباء الرسل لما ابتدأوا يتبعون ربنا يسوع كانوا يتذكرون مسكنتهم الأولى دائما، حتى أن ربنا قال لبطرس راس الرسل في كفر نحوم لما طولب بدفع الجزية امضي للبحر هات صنارتك ارمي هات سمكة افتح بقها طلع الاستير للعملة يعني خذها واعطي عني وعنك. فانظروا يا أولادي، بنطونيوس بيختم الوعظ، كيف أن بطرس لم يترك عنه صنارته، زي حكاية موسى ما سابش عصايته، يعقوب ما سابش عصايته، بطرس اللي يعني بيعمل معجزات ما سابش الصنار. ليه؟ لئلا ينسى تواضعه ومسكنته. واعلموا أن ربنا أظهر لنا هذه الأمثلة التي تقدم ذكرها كي نتضع نحن في زوتنا وكي يفتضح الشيطان ويخزل. تعليم الآباء دايما كلهم أنه التواضع بالذات يفضح الشيطان، يحرق الشيطان، خليش النكد يكمل أبدا، ولا الخصام ولا الزعل ولا الشهوات ولا الحاجات، وتنطفئ سهامه النارية المتوقدة. المتواضع الشيطان ما يقدرش يقرب منه أبدا. فإذا نلتم الخلاص من خطاياكم فلا تغفروا أنتم وحدكم لأنفسكم لئلا تكون ثمار توبتكم عاجزة. تشبهوا بمعلم المسكونة بولس بعد أن غفر له الرب ظهوره وكلامه، لم يغفر هو لذاته وحده ولم ينسى عدم معرفته الأولى، بل قال أنا كنت مضطهد لكنيسة الله. نقل بقى العهد الجديد، جاب الرسل وجاب بولس وقال بولس الراجل العظيم ده على آخر حياته بيقول أنا اللي اضطهدت كنيسة الله. وأمثال ذلك. ربنا يسوع يحفظكم في طاعته إلى الأبد، ينبغي له التقديس والتسبيح مع أبي وروح قدسه الآن وكل الأوام. عجبتكم وعظة بنطونيوس؟ أنا مجرد أن احنا نسمع عظة كاملة في رأيي خبرة جميلة، أن الواحد يتخيل أنه قاعد وسط الرهبان في الدير من 1700 سنة، ده إحساس حلو. وكمان يطمننا أن احنا ككنيسة قبطية الحقيقة الوعظة مش غريبة عن وعظة أي كاهن بيقولها دلوقتي، تلاحظوا كده يبقى احنا ماشيين على الخط، يعني نفس المنهج ده اللي هو تحليل القصة ونطلع الفضيلة ونرجع دايما نذكر الآباء دول ونطبق على عالمنا ونجيب عهد قديم ونجيب عهد جديد. والحقيقة كنيستنا معلمانا كده، انتوا في مدارس الأحد بتعملوا كده، فيبقى احنا ماشيين على الخط القديم لإلهنا كل مجده.